تفضل.
أحسن الله إليكم. فصل في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. فإذا شرع في القراءة فليكن شأن الخشوع والتدبر عند القراءة، ودلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والحديث به كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعة منهم حال القراءة. وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى إذا بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. خر ميتا قال بس: فكنت في من حمله. وكان أحمد بن الحواري رضي الله تعالى عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى: إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. وقال ابن أبي داود: وكان القاسم عثمان الجوعي رحمه الله تعالى ينكر ذلك على ابن أبي الحواري، وكان الجوعي فاضل من حديث أهل دمشق يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره ابن الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما. قلت: وصاب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، والله تعالى أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
هذا يعني المقصود من قراءة القرآن فهمه وإدراك معانيه والتأثر به. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف يحصل التدبر إلا بالخشوع وتفهم الآيات؟ ولذلك أمر الله به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، في أربعة مواضع في القرآن كلها يأمر بها سبحانه وتعالى بتدبر القرآن. وقال في موضع آخر: قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه وتعالى كتاب في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. كيف تتفكر وكيف تتذكر وتتدبر وأنت لا تفهم المعاني؟ تفهم المعاني حتى تتأثر بالقرآن. قال هنا: قال: وقد ورد عن جماعة من السلف كيف كان حالهم مع القرآن، مع تدبر وتفهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه قرأ آخر المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأها وأخذ يرددها حتى أصبح الصبح. فهذا التدبر والتأمل. وذكر هنا نماذج من السلف كيف كانوا يتأثرون بالقرآن تأثرا عجيبا، ويتدبرون القرآن تدبر عجيبا. ومن دواء القلب التدبر القرآن الكريم وخشية الله في قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويتأمل، يقرأ ويتدبر، لا يستعجل في القراءة. كان إذا مر بآية عذاب تعود، إذا مر بآية يعني رحمة سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وهكذا كان يقرأ القرآن يعني صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا الفصل أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ القرآن بتدبر، لا أن يهده هدا ولا يدري ماذا يقول. هذا مما لا ينبغي أن يفعله، يسرع بقراءته ولا يدري ماذا يقول. تجد بعضهم في قراءته للصلاة ما يدري ماذا قال، في قراءته في مراجعته حفظه ما يدري ماذا قال. ينبغي أن يتدبر ويتأمل ويقف عند عجائبه ويحرك به القلوب. طيب، نواصل فيما يتعلق بالتدبر. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في استحباب ترديد الآيات للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبل الحث على التدبر وبيان موقع وتأثر السلف به. وروينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت للسوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه رب زدني علما، وردد سعيد بن جعير رضي الله عنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وردد أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية، وردد أيضا ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر.
يعني ترديد الآية سبب في تفهمها وتدبرها واستيعاب معانيها، كل ما ترددها، حتى قال بعض السلف قال الآية مثل التمرة، كلما تزيد في مضغها وترددها في على في فمك وتزيد من مضغها تزداد حلاوة، وإذا أكلت التمر مباشرة ما شعرت بحلاوتها. فالقرآن كلما تردد وتردد وتردد تشعر بشيء في عجائب هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد، والسلف كان يرددون كثيرا من الآيات كما ذكر المؤلف ترديدهم. لكن هنا مسألة مهمة، هل يستحب ترديد الآيات في صلاة الفرض؟ في صلاة الفرض كأن يصلي الفجر أو المغرب والعشاء ويجلس مع والناس خلفه ويردد 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 الآية، وإلا هذا غير مشروع؟ نقول الترديد ورد في السنة في قيام الليل في صلاة السنة، هذا وارد. أما الفرض فإنه لا يردد بهذه السنة، لو ردد مرة مرتين أو ثلاث يعني للحاجة ما في مانع، أما أن يكون دائما يردد ويكثر من الترداد هذا الذي لا ينبغي، لم يرد عنه، وهو لا يعمل عملا لم يسبق إليه، وإنما يقتدي بمن سبقه لكن لو فرضنا أنه صلى صلاة الفرض ومر بآية تحتاج إلى تأمل وردها مرة ردها مرتين هذا جائز، لكن لا يكون دائما في جميع أيامه وصلواته يردد، هذا الذي لم يكن مشروعا. فالتردد خلاصة الكلام هو سبب في التدبر. طيب، أيضا يتكلم المؤلف أن من أسباب التدبر البكاء عند الآيات، البكاء الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويبكون عند القرآن الكريم. نعم، طيب اقرأ تفضل.
أحسن الله إليكم. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان من يحمل على البكاء في حال القراءة وصفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت في أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموع على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فيدل على تكرره منه. وفي رواية بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس رضي الله عنه وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وعن أبي صالح قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقرئونهم القرآن يكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا. وعن هشام قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال وطريق في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب.
هذا البكاء هل يشرع ولا لا؟ البكاء وهذا كله في ما يمر معنا في صلاة النافلة في صلاة الليل يبكي بكاء شديدا يردد الآيات. أما الفرض إن غلبه البكاء فلا حيلة له ولا حرج عليه، لكن لا يتباكى في الصلاة في صلاة الفرض بحيث أنه يعني يشعر من خلفه بأصوات تخرج منه، لكن إذا غلبه بغير اختياره فلا بأس. أما صلاة النافلة فإنه ينبغي له أن يقف وأن يبكي وأن يظهر تأثره بالقرآن، هذا الذي كان عليه كعين السلف. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني حاول أن تبكي، إذا لم تستطع حاول. وورد عنهم عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس وغيرهم كانوا يبكون عند القرآن ويتأثرون بالقرآن يتأثرون. قال بعض السلف: البكاء مستحب عند قراءة القرآن، ينبغي له، لأن هذا مما يجعل الإنسان يتأثر بالقرآن ويجعل القرآن له أثر عليه. أما أن يقرأ تمر عليه آيات يعني تزلزل الجبال وقلبه يعني ما يتأثر بالقرآن، هذه مصيبة. ينبغي عليه أن يعالج نفسه، عنده قسوة في قلبه، فينبغي أن إذا مر مثل هذه الآيات التي تزلزل الجبال ينبغي أن يقف عندها وأن يراجع نفسه، عنده شيء من القسوة، فيردد ويتأثر ويقرأ في سير السلف كيف كان يبكون، ويقرأ في معاني الآيات حتى يستوعب معنى الآية فيتأثر بها. طيب نواصل. يعني الإمام النووي رحمه الله ما يزال يسوق هذه الأبواب وهذه الفصول في طريقة القرآن، في تدبر القرآن، في البكاء عند القرآن، في طريقة هذا. الآن سيتكلم عن استحباب الترتيل. والترتيل القرآن في قراءته ينقسم القارئ في أحواله مع القرآن إلى أقسام: قراءة الترتيل، قراءة التحقيق، قراءة التدوير، قراءة الحذر. أربع صفات أشدها وأعظمها التحقيق، أن يحقق كل حرف، وهذه ينبغي أن يفعلها الإنسان عند التعليم. إذا كان عندك حلقة أو شخص يقرأ عليك ويريد أن تعلمه، تقرأ عليه قراءة التحقيق. الترتيل هي التي تقرأ في صلاة الفرض. صلاة الفرض ينبغي أن يقرأها بترتيل حتى يكون من خلفه يسمع ويتأثر. قراءة التدوير عندنا قراءة الحذر، وهي قراءة سريعة مع مراعاة شيء من أحكام التجويد، وتكون خفيفة وسريعة، هذه تسمى قراءة الحذر. وبين الحذر والترتيل ما يسمى بالتدوير، وهو التوسط، فهي أربع حالات. الآن يقول لك الترتيل ينبغي له، لأن الترتيل سبب في تدبر القرآن والخشوع عند قراءة القرآن. نعم.